ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فأهلا ومرحبا بكم مع وقفات مع آيات، ولقائنا المتجدد كل يوم في شهر الخيرات والبركات، شهر القرآن، في مثل هذا الوقت من كل يوم معكم، ومع وقفة من الوقفات مع آية من كتاب الله عز وجل، مع القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، مع آية أو آيات في كل وقفة من هذه الوقفات نتدبر معا آية أو آيات، نستعين بهذا التدبر على العمل بالمعاني المستقاه والمستنبطه من تلك الآيات، لنتقرب بذلك إلى رب الأرض والسماوات. وفي شهر القرآن على المسلمين أن يعنوا بالقرآن أكثر من غيره من الشهور، فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعارضه جبريل بالقرآن في كل رمضان مرة، حتى كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين. وكان هدي السلف الصالح أنهم يعارضون ويراجعون ويتلون ويتدبرون القرآن الكريم، فمنهم من كان يقرأ القرآن في ثلاث أو أكثر من ذلك، وقد روي عن بعضهم أنه قرأ القرآن في ليلة، لكن هذا لعله لا يصح إسنادا ولا معنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، يعني لم يستطع أن يفقه ويتدبر. إذا قرأ في أقل من ثلاث ستكون قراءته هذا كما قال ابن مسعود. ومع شهر القرآن نقف وقفتنا الأولى هذا العام مع قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فمن قرأ القرآن فصار القرآن له شفاء ورحمة فهو من المؤمنين، ومن لم يقرأ القرآن وأعرض وأسرف على نفسه وظلم فالقرآن لا يزيده إلا خسارا. مع هذه الآية نقف متدبرين مع الإمام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى، يقول معلقا على هذه الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول رحمه الله: لما جاء في الآية السابقة الإخبار بمجيء الحق، يعني قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يقول لما جاء في الآية السابقة الإخبار بمجيء الحق وفي مجيئه صحة الأرواح والأبدان والأحوال. في مجيء القرآن صحة الأرواح والأبدان والأحوال، وبزهق الباطل، أن يأتي تأتي الآيات بهذه المعاني كلها. وفي ذهابه ذهاب العلل والأمراض، كذلك جاء في هذه الآية بذكر القرآن والإخبار عما جاء فيه من الشفاء والرحمة، تنبيها على أنه هو الشافي من أمراض الباطل وعلله، وأنه هو مصدر الحق وحجة ناظرة ناصرة ومحصل الرحمة لأتباعه والمتمسكين به. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، سبب الحق ولزومهم الحق، وزهاق وزهوق الباطل. يقول معنى الآية: وننزل عليك يا محمد بحسب الوقائع والمناسبات آيات من القرآن العظيم، وهي شفاء يستشفي به المؤمنون، ونعمة عظيمة أنعمنا بها عليهم، على المؤمنين، يؤمنون بها ويحلون حلالها، أي هذه الآيات، يؤمنون بها ويحلون حلالها ويحرمون حرامها ويعملون بما فيها، فينالون سعادتي الدنيا والآخرة. هذا بالنسبة للمؤمنين، إذا عملوا بهذه الآيات وأحلوا حلالها وحرموا حرامها نالوا سعادة الدنيا والآخرة. وأما الكافرون الظالمون الذين قابلوا بالكفر ما يجب أن يقابل بالإيمان، وقابلوا بالرد ما يجب أن يقابل بالقبول، فإن نزول تلك الآيات يكون سببا في زيادة خسارهم وضياع الخير عليهم، إذ كل آية من تلك الآيات كانت كافية في شفائهم لو استشفوا بها، ونزول الرحمة عليهم لو اهتدوا بها إلى الإسلام، لكنهم يقابلون كل آية بالكفر والجحود، فيخسرون في كل مرة كنزا عظيما، وهكذا يزداد خسارهم بقدر كفرهم المتجدد بنزول الآيات. وقد جاء وصف القرآن بأنه شفاء في آيات أخرى غير هذه الآيات الآية، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذه الآيات كلها تدل على أنه شفاء لأهل الإيمان الذين يؤمنون دون غيرهم، فإنهم يعني غيرهم، فإنهم بإعراضهم عنه كانوا من الخاسرين. وجاءت آية يونس بتقييد الشفاء بها في الصدور الذي هو العقائد، لأن ذلك هو المقصود الأول من هداية القرآن وأصل لغيره، أي شفاء القلب أصل لغيره من سائر أنواع الشفاء. فإنه إذا شفيت الصدور من عقائد السوء ونزغات الشكوك، واعتقدت الصدور يعني القلوب، واعتقدت الحق وارتبطت على اليقين، زكت النفوس واستقامت، واستقام سلوك الإنسان فرده وجماعاته. إذا شفيت الصدور من عقائد السوء ونزغات الشكوك واعتقدت الحق وارتبطت على اليقين، زكت النفوس واستقامت، واستقام سلوك الإنسان فرده وجماعاته من سيء الأخلاق، كما هو مقتضى الإطلاق في آية الإسراء هذه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وآية فصلت قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء، لأن الأخلاق ناشئة عن العقائد ولازمة لها، ولأن كليهما العقائد والأخلاق لا تكمل النفس الإنسانية إلا بالشفاء فيهما، شفاء العقائد وسلامتها من الشركيات والبدع، وشفاء الأخلاق من السيء والدون منها. يقول لأن لا تكمل النفس الإنسانية إلا بالشفاء فيهما، العقائد والأخلاق يعني. ولا ينافي أيضا حصول الشفاء للأبدان بالقرآن، شفاء العقائد شفاء الأخلاق لا ينافي شفاء الأبدان من أوجاعها وآلامها في بعض الأحوال، كما هو مقتضى الإطلاق أيضا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، أطلق الشفاء، فشمل هذا الشفاء شفاء العقائد، شفاء الأخلاق، شفاء الأبدان. يا من تشكون العلل والأمراض والأوجاع، عليكم بالقرآن فإنه شفاء وهدى ورحمة، لكن للمؤمنين، المؤمنين به، والإيمان بالقرآن تصديقه وقبوله وفهمه وتدبره والعمل به، امتثال أوامره، ترك نواهيه وزواجره، الاعتبار والاتعاظ بمواعظه، التخلق بما فيه من الأخلاق الكريمة. ولا ينافي أيضا حصول الشفاء للأبدان بالقرآن في بعض الأحوال، كما هو مقتضى الإطلاق أيضا، ومقتضى ما سيأتي من آثار، وإن كان هذا ليس هو المقصود بالقصد الأول من شفاء القرآن، فإن القصد الأول من شفاء القرآن هو شفاء العقائد والأديان والأخلاق، هذا الأصل. نزل القرآن لشفاء الأنفس وشفاء الصدور وشفاء القلوب من الشرك والشقاق والشكوك والنفاق وسيء الأخلاق الدفينة، وشفاء الأخلاق من سيئها وسقيمها ودونها. فإن الأمراض الإنسانية قسمان، أمراض الروح وأمراض البدن. يقول الأمراض الإنسانية قسمان، أمراض الأرواح وأمراض الأبدان، وكلاهما أنواع. فأمراض الأرواح أنواع وأمراض الأبدان أنواع. وأمراض الأرواح المقصودة بالذات هنا، فإن القرآن شفاء لأمراض الأرواح، لأمراض القلوب من العقائد السيئة والأخلاق الفاسدة. يقول وأمراض الأرواح المقصودة بالذات هنا ترجع إلى نوعين، مرض العقول ومرض النفوس. فالأول الذي هو مرض العقول بجمود النظر وفساد الإدراك وتقليد الآباء واعتقاد الباطل والشك في الحق، هذا مرض العقل. والثاني الذي هو مرض النفوس بفساد الأخلاق وانحطاط الصفات. أما الأعمال الظاهرة بالجوارح، أما الأعمال فهي تابعة لهما، الأعمال الظاهرة تابعة ل العقل والنفس. فساد النظر، فساد الإدراك بتقليد الآباء واعتقاد الباطل والشك في الحق. الأول جمود النظر وفساد الإدراك وتقليد الآباء واعتقاد الباطل والشك في الحق. والثاني اللي هو مرض النفوس بفساد الأخلاق وانحطاط الصفات وأما الأعمال الظاهرة فهي تابعة لهما فتصلح بصلاحهما وتفسد بفسادهما. والقرآن قد جاء داعيا إلى النظر والتفكر والاعتبار والتدبر، مبينا بما ساق من حجج الله وحجج رسله الطريق الأقوم في الإدراك الصحيح والسبيل الأرشد في الفهم والتفهيم، ناعيا على المقلدين تقليدهم، كاشفا لأهل الباطل عن باطلهم، ذاكرا من قواطع البرهان البينة الواضحة ما لا يبقى معه خفاء في الحق ولا ريب. وجاء أيضا مبينا للأخلاق الفاسدة، القرآن ذكر الأخلاق الكريمة الحسنة ومدحها وأثنى على أهلها ووعدهم الثواب، وذكر الأخلاق الفاسدة. قال: وجاء أيضا مبينا للأخلاق الفاسدة وذاكرا سوء أثرها وقبح مغبتها، ومبينا كذلك الأخلاق الصحيحة وعظيم نفعها وحسن عاقبتها، فهذا شفاؤه للنفوس والعقول، وهو راجع إلى تصحيح العقائد وتقويم الأخلاق، وبهما سلامة الأرواح وكمالها، عليهما قوام الهيئة الاجتماعية وانتظامها. هذا المعنى الأول، وهو معنى أن القرآن شفاء لأمراض الأرواح. على أن القرآن هو شفاء للاجتماع البشري كما هو شفاء لأفراده، فقد شرع من أصول العدل وقواعد العمران ونظم التعامل وسياسة الناس ما فيه العلاج الكافي والدواء الشافي لأمراض المجتمع الإنساني من جميع أمراضه وعلله، شفاء العقائد والأخلاق، وهما أساس الأعمال والمجتمع. وهذه الثلاثة لا تكاد تخلو آيات القرآن من معالجتها: شفاء العقائد والأخلاق وأعمال الأفراد والمجتمعات. فهذه الأمم الغربية بسجونها ومشانقها ومحاكمها وقوتها قد امتلأت بالجنايات والفضائح المنكرة التي تقشعر منها الأبدان، وهذه الممالك الإسلامية التي تقيم الحدود القرآنية قد ضرب الأمن رواقه عليها واستقرت السكينة فيها دون سجون ولا مشانق مثل أولئك، وما ذلك إلا لأنهم داووا الملك بدواء القرآن فكان الشفاء التام. هذا بالنسبة لأمراض الأرواح التي جاء القرآن لشفائها. وأما أمراض الأبدان فسيأتي الحديث عنها في لقائنا المقبل إن شاء الله غدا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.